بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة ولقاء يتجدد بالخير إن شاء الله مع برنامج أولو العلم. وفي بداية هذا اللقاء أوجه التحية وأرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وزادك الله فضلا وتوفيقا، وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم شيخنا. ونبدأ مباشرة بالأسئلة التي وردت إلينا عبر إيميل البرنامج، ومعظمها في هذا اليوم يدخل في أحكام النساء. والسؤال الأول من أخت تقول: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في اليوم، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة، فبما تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أنصحك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان الجهر بعد ذلك بالقراءة شيئا ما يدفع عنك هذه الوساوس فلا بأس أن تفعلي. ولقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفض من صوته، وأن عمر كان يرفع من صوته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، تخفض من صوتك؟ قال: لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال عمر: أوقظ النومان وأطرد الوسنان، أو أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني النائم. فأمر النبي أبا بكر أن يرفع شيئا ما، وعمر أن يخفض شيئا ما. وهذا الخبر حسنه بعض العلماء، وأحتاج إلى مزيد من النظر في سنده، لكن عموما إن كانت الوساوس تنقطع بمثل هذا الرفع اليسير، فقد كان النبي أحيانا يرفع رفعا يسيرا، ولكن لا يكن ذلك بحضرة الرجال. بارك الله فيك، أعني الرجال الأجانب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ومعنا بدر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة بالله.
تفضل يا بدر.
السؤال الأول: توحيد الربوبية هو توحيد الله بجميع أفعاله، هل نستنتج من ذلك أن غير الله لا يستطيع أن يفعل أي فعل من أفعال الله؟ والسؤال الثاني: قرأت في كتاب قاعدة في توحيد العبادة، يقول أي فعل أو أي قول ثبت أنه عبادة فإن صرفه لله إسلام وتوحيد، وصرفه لغير الله شرك وتنديد. أبغى أسأل الشيخ ما رأيك في هذا، هذه صحيحة؟ وفي سؤال ثالث وهو: كيف شرك العبادة؟ هل هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ وشكرا.
كيف
شرك العبادة؟
الشرك في العبادة يعني.
نعم. هل هو
عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كمن صلى لغير الله أو نذر لغير الله، هل هذا هو الشرك في العبادة؟
نعم. أي تريد معنى شرك العبادة؟ نعم، بارك الله فيكم. هو يسأل أولا شيخنا عن توحيد الربوبية، ويقول: هل نستنتج أن أي أحد بخلاف الله تعالى لا يستطيع فعل أي فعل من أفعال الله؟
لا يستطيع أحد أن يفعل أي فعل إلا بإذن الله.
نعم.
سواء من أفعال الله عز وجل، كان شخصا يعطي شخصا عطاء من المال مثلا، الله هو الرزاق، لكن فلان يعطي شخصا مالا لا يتأتى هذا إلا بإذن الله كذلك.
نعم.
لأن الله هو الذي يسخر هذا الشخص لإعطاء هذا الشخص مالا، وهو الذي يسلط قوما على قوم ويمنع قوما من قوم، فكل شيء يجري في الكون بإذن الله عز وجل.
نعم، بارك الله. نعم. فيكم. يقول: أي فعل أو قول هو عبادة إن انصرف إلى الله سبحانه وتعالى فهو توحيد، وإن كان غير ذلك؟
بحسبه.
نعم.
لكن في الإجمال نعم.
نفصل شيخنا.
يعني على سبيل المثال الذبح. الذبح كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وكما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا أهللت بالذبيحة لأي شخص غير الله عز وجل دخلت في الشرك والعياذ بالله.
نعم هذا يرتبط نعم بالسؤال الثالث، هو يتحدث عن الشرك ونفصل له معنى الشرك. يعني هو كان يقول هل كل عبادة انصرفت لغير الله بأي شكل من الأشكال، أن نصلي لغير الله أو أن ننظر لغير الله، هل هي شرك؟ فنوضح له من باب أولى معنى الشرك.
يعني عبادة يفترض أنها توجه لله سبحانه.
نعم.
فشخص يوجهها لله ولغير الله، مثلا يفترض أن الذي يكشف الضر هو هذا الواقع لا شك
نعم.
فيه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، يفترض أننا نسأل ربنا قضاء الحوائج. فإذا سألت شخصا لا يقدر على قضاء الحوائج شيئا، إذا سألت مثلا ميتا لا يملك ضرا ولا نفعا، إذا سألته يا فلان يا بدوي مدد يا بدوي أو مدد يا حسن أو مدد يا رسول الله وقد مات، فهذا شرك. يعني دعوت من لا يملك لي كشف ضر ولا جلب نفع فهذا شرك. لكن هنالك بعض المسائل تحتاج إلى تفصيل.
نعم نفصلها بعد هذا الاتصال. شيخنا بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ممكن بس أحكي مع الشيخ؟
تفضل.
شيخي بس لو سمحت ممكن السؤال خارج الحلقة. في عند المدام حامي في تشوه خروقي في الجنين وآخر تقرير طبي مش يوم جدو.
نعم.
فالحالي أنه في غياب جمجمي للجنين وهذا الجنين غير قابل للحياة بعد الولادة وتمام الحمل في حال تمت ولادته في الشهر التاسع.
هناك في تشوه شيخنا. هي في الشهر الكام أخي محمد؟
نعم.
في الشهر الكام؟ كم شهر؟
الشهر الخامس. بداية الشهر الخامس.
في الخامس.
هو 18.
نعم الأشعة الأشعة ماذا تقول على على وجه التحديد؟
الأشعة هذا التقرير جبته اليوم شيخي.
نعم.
في غياب بقبة القحط. مع تشكل عظام الوجه يعني جمجمة غياب الجمجمة ما في جمجمة وممكن يترافق الحمل مع استسقاء أمونيسة وهذا يشكل عبء تنفسي على الأم. فهل ممكن أنه يشفي ثم عملية إجهاض؟
بارك الله فيكم. نعم انتظر أخي الإجابة بعد أن نفصل لأخينا بدر مسألة الشرك وما هو الشرك الأصغر والشرك الأكبر. شيخنا
لا ما الشرك الأكبر له صور منها دعاء غير الله والسجود لغير الله وعدة صور متعددة. أما الشرك الأصغر فكلمة العلماء تكاد تكون متفقة على أن الرياء داخل فيه.
نعم
على أن الرياء داخل في هذا الشرك الأصغر.
نعم بارك الله فيكم. الأخ محمد من سوريا كان يقول إن زوجته حامل في الشهر الخامس، حينما أجروا أشعة تبين منها أن هناك تشوها في الجنين وأنه يعني حسب تقرير الأطباء لن يعيش بعد الولادة، ولكن بقاؤه بقاء الحمل إلى إتمامه يؤدي إلى عبء تنفسي على الأم نتيجة الاستسقاء الذي يحدث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فما دامت الروح قد نفقت في الجنين فلا يحل إنزاله إلا عند الضرورة القصوى، كأن يقال من الأطباء الثقات الأثبات أن بقاء الجنين يودي بحياة المرأة، فحينئذ نختار أخف الأضرار والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. ونعود إلى الأسئلة التي وردت إلينا، وسؤال يقول ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب في المباريات والمصارعات ودروس العلم؟ وأحسب أن الأمور هنا تختلف يعني.
نعم
المباراة بخلاف درس العلم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكقول إجمالي يقول الله سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا إجمالا. أما بشيء من التفصيل فإذا كانت المرأة لا تفتتن أو لا تفتتن بالنظر إلى الرجال ونظرت إليهم لحاجة فلا بأس حينئذ بالنظر إلى الرجال والخطب في شأنها أيسر. وذلك لأن النساء كن يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر من شق الباب، خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم والأحباش يلعبون في المسجد، تنظر إلى لعبهم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء، وهذا الحديث الوحيد الذي ثبت فيه لقب الحميراء لعائشة، يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت فكنت أضع خدي على خده وأنظر إلى الأحباش يلعبون حتى أكون أنا التي مللت، وذلك كي تعلم النسوة منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون، والفتنة بالأحباش مأمونة والله أعلم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فكونها تعتد عند ابن أم مكتوم فستراه. والحديث الذي ورد في الباب في معارض المنع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أفعميوان أنتما لما تعللت بأن ابن أم مكتوم رجل أعمى، قال أفعميوان أنتما، هذا الحديث لا يثبت ففيه رجل مجهول والله أعلم. أما نظر المرأة إلى الفساق الذين يتصارعون ويكشفون عن السوءات أو قريبا من السوءات، فهذا يحمل فتنة عظيمة على المرأة، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجلين المتصارعين اللذين قد أبديا السوءات أو كاد أن يبدياها والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. معنا أحمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لي سؤالين والنبي الشيخ محمد الشيخ مصطفى.
لا تقلوا النبي.
ماشي أنا آسف. يا شيخ مصطفى، كان لنا فلوس برا، فالحاجة أمي يعني نذرت أن الفلوس دي لو جت تطلع 1000 جنيه عليها، فالفلوس دي ما كانتش على دفعة واحدة، جت على 15 دفعة، فهل برضو لسه النذر يعني موجود؟ يعني
النذر قائم، لأن أمك ما حددت زمنا، أمك أطلقت القول، فعليكم الوفاء بالنذر بارك الله فيك.
نعم يا أحمد تفضل.
والدتي ديت يعني ست كبيرة ما بتقدرش تصلي وهي واقفة، بس هي بتقوم وتقضي مصالح يعني وتعمل أكل وكده للبيت يعني. فهل يعني في حرج إن هي تصلي وهي قاعدة ولا لازم تصلي وهي واقفة طالما هي شغالة يعني وكده؟
نعم بارك الله فيكم، تفضل يا شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في الفريضة إذا كانت تستطيع القيام لازمها القيام في الفريضة، أما إن عجزت عن القيام في الفريضة جاز لها أن تصلي جالسة، إن عجزت عن الصلاة جالسة صلت وهي مضطجعة، لأن عمران بن حصين قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسير، قال صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فيجوز لها مع القدرة أن تصلي وهي جالسة، لكن إن كانت قادرة في صلاة النافلة، إن كانت قادرة على القيام وصلت جالسة فأجرها على النصف من أجر القائم، أما إذا كانت غير قادرة فأجرها تام إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال يقول ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض الموديلات لملابس النساء، وما حكم اقتنائها أو اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟
هذه المجلات ينبغي أن تبعد، لأنها تحمل فتنا عظيمة. أولا هي تصاوير، والتصوير ممنوع، والنبي يقول لعن المصورون. ثانيا إنها تصاوير فاسدة، تصاوير فاسدة تفسد الشباب وتفسد أخلاق الشباب، والمفسدة من ورائها أعظم من المصلحة المرجوة. بارك الله فيكم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يفارق زوجته أكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق، وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا دعت الحاجة إلى أن يسافر الزوج طلبا للرزق لسداد دين أو لاحتياجه في المعيشة لذلك، وكانت الزوجة موافقة ولا تتضرر بذلك، والمصلحة المرجوة أكبر من ما يتوقع من المفسدة، جاز له ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك ورضيت الزوجة أيضا بذلك. أما إذا لم تكن الحاجة ملحة، إنما فقط استكثار من جمع الأموال، والزوجة يخشى عليها الفتنة، وما أكثر الفتن التي تحدث للنساء بسبب غياب الأزواج، ولا أخفى عليكم أن أثرا ورد عن عمر رضي الله عنه، وإن كان سنده يحتاج إلى مزيد تحرير، لكن فيه أن عمر كان يتفقد أحوال الرعية، ففي الليل سمع صوتا ينبعث من بيت تقول المرأة فيه: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فرجع عمر إلى حفصة سألها: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها يا حفصة؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وهذا موقوف ليس بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يشهد له قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فمعناه الذي يقول: أقسم بالله أن لا أقرب زوجتي لمدة سنة أو لمدة 8 أشهر أو غير ذلك، يقال له أقصى مدة تمتنع فيها من الجماع 4 أشهر عند نهايتها، إما أن تلزم بالرجوع وإما أن تلزم بالطلاق.
نعم.
بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. وأم محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحرك الشيخ مصطفى العدوي؟
تفضلي يا أم محمد.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم محمد من العراق، من أهل السنة والجماعة.
الحمد لله.
قبل فترة نفس النقاط، وإحنا في منطقة ريفية. أنا أقول له أنه لا يجوز أنه ألبس النقاب فوق الدرج، لازم ألبسه على أقربائه، وهو يقول أنه ما أقرب رأيي يمكن أن أزعجه، وفي الخارج يمكن أن أزعجه، فأسيني يا شيخ في هذا الأمر رجاء. بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
بارك الله فيك يا أم محمد. الأخ عامر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا.
وياكم وياكم.
والله عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله له. رجاء شرح هذا الحديث. السؤال الثاني: لماذا نهى الله سبحانه وتعالى النبي أن يستغفر لأبيه وهو مات قبل الإسلام؟
لأمه.
السؤال الثالث: هل يجوز للزوجة أن تقول لزوجها يا بابا وهي تنادي عليه؟
نعم.
بارك الله خيرا.
بارك الله فيكم. ومعنا الأخت بثينة من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا بثينة.
الله يبارك فيك. السلام عليكم أسامة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بحبكم كثير فيا.
بارك الله فيك. تفضلي.
الله يبارك. يلا يا شيخنا، عندي سؤال عن خصوص الطرق الصوفية.
عن ماذا؟
الطرق الصوفية.
اتباع الطرق الصوفية، زي مثلا الطريقة التجانية والطريقة الخادرية والسمانية وما شابه ذلك.
نعم.
يعني رأيك فيه شنو مثلا؟
نعم.
صح هي ولا ما صح؟
نعم.
والشيء الثاني؟
نعم.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
عندنا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يا شيخنا، يعني سبحان الله، إنه الناس أنا بلاحظ مثلا الشباب وكثير من الآباء دائما صلاة الجمعة ما بيمشوا، ما بيمشوا بالفجر مثلا، يا فتران يا ماشي رحلة يا تعبان يا في السوق.
نعم.
فبتمنى إنه يكون في حلقة كاملة بخاصة الحتة دي.
نعم، بارك الله فيكي، وأستأذنكم شيخنا في فاصل ثم نجيب على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. إخواني فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
والجيران ونحو هؤلاء فهم أجانب عن المرأة، لا تبدي لهم المرأة زينتها ولا تظهر لهم شيئا من جسمها، سواء كان ذلك في المدن أو في الأرياف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ عامر كان يسأل عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنب.
هذا الحديث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الحديث يساق لإبعاد القنوط من رحمة الله ولصرف اليأس عن البشر، لا لتستباح به الذنوب، فإن قوما من أهل الغباء وإن قوما من أهل اتباع المتشابه الذين في قلوبهم زيغ يستعملون هذا ويغلون في الذنوب محتجين به، وهذا نهج المبطلين. أما هذا الحديث فخرج مخرجا لبيان أمر من الأمور، وهو أننا نحن بنو آدم ضعفاء، تزل منا الأقدام ونخطئ، فإذا زلت أقدامنا وأخطأنا لا نقنط من رحمة الله، فيقال يا هذا، يا من أذنبت، يا من أخطأت، لا تيأس من رحمة الله، ولكن انهض واستغفر الله، فإنك جبلت على الضعف، فمهما أغواك إبليس فاستغفر الله وانهض واستغفر من معصيتك. هذا المعنى، لعدم اليأس من رحمة الله، لعدم القنوط من رحمة الله. كما أن هناك باب أيضا في التخويف من الاستهانة بأوامر الله ومن الاستهانة بحدود الله عز وجل، هناك نصوص في التخويف والنصوص في الوعيد، فلذلك دائما نستعمل، والفقيه من يوفق لتنزيل النص المنزلة التي هي منزلته. ولقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيقال لهذا اليائس من رحمة الله: يا أخي كلنا ضعفاء، لا تيأس، فكلنا نذنب، ولكن هذا المستخف بحدود الله نوجه له أحاديث أخر، كحديث: لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة عاصي، حتى تتزن الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك.
وإياك.
لا سمحت أسأل الشيخ مصطفى سؤال.
تفضل.
لا سمحت شيخ مصطفى، أنا زوجي بيشتغل في بلد أوروبي وبيشتغل في مطاعم وبيحط على الأكل اللي بيعمله خنزير، وإحنا سألنا الشيخ محمد حسان وقال لنا إن هو حرام، بس إحنا مش عارفين نتصل عشان نسأله تاني، فعايزين نسأل حضرتك بالنسبة للفلوس بتاعته اللي هي كانت قبل كده، إحنا ما كناش نعرف إن الفلوس دي حرام، الفلوس دي وضعها إيه؟ دي حاجة. تاني حاجة، هو دلوقتي مصمم إن هو يسافر تاني ويشتغل نفس الشغل علشان بيتحجج إن هو ملوش أي مجال عمل هنا ومش عارف يشتغل أي شغل تاني. فلو سمحت تجاوب لنا على السؤال ده، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. شيخنا عامر أيضا سأل وقال: لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه أذن له، ولما سأله أن يستغفر لها لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم.
الله يفعل ما شاء، لكن عندنا بعد ذلك نص: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا نص عام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلم إذن النبي عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أن ينادي الزوج زوجته ويقول لها يا أمي أو يا
هذا من التقليد الغربي المذموم، ولا أقول التقليد الغربي، إنما وارد من دول الكفر أمثال هذه الإصطلاحات. أحيانا ينسب الشخص زوجته لنفسه،
نعم،
كما يقولون مثلا
صفية زغلول.
صفية زغلول،
نعم،
يعني الصفية ينسبونها إلى زوجها،
نعم،
وكما يسمون في بلاد الغرب،
نعم،
امرأة. المهم، نعم، أن دأب الكفر ينسبون المرأة إلى زوجها لا إلى أبيها،
نعم،
واقتبست أخلاق الكافرين شيئا فشيئا، فدخلت بلاد المسلمين من خلال مسرحيات تبث وتمثيليات تبث، فتنقل لنا عادات وتقاليد الغرب الكافر فنتقلدها ونحن لا نشعر. لكن عموما إذا قال هذا الزوج لزوجته يا مامي، كما يفعل الذين هم أقرب إلى التخنث، وكما تقول هي يا بابي ونحو ذلك، فلا أقول إنه يكفر كفارة ظهار، لأن المخرج ليس مخرج المظاهر من زوجته، إنما الأخلاق ينبغي أن تقتبس من الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم سيفة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
كنت عايز أفتفر عن الحرير أو الستان للرجل بس في البيت، يعني بيجامة.
نعم،
البيجامة الستان أو الحرير في البيت.
نعم.
وبالنسبة للشيخ دلوقتي كان بيتكلم على موضوع الغرب وكده، أنا عندي ابني 4 سنين، هو من ساعة ما بدأ يتكلم فبيقول يا بابي هل ده حرام يعني ولا مش حرام؟ وشكرا.
نعم، بارك الله فيكم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ تفضلي. تفضلي. ربنا يبارك.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد إذنكم عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، لو وضع الملابس النجسة في الغسالة مع الملابس الطاهرة، هل ده بينجس الملابس الطاهرة أو بيطهر الملابس النجسة؟ السؤال الثاني، أنا أحفظ القرآن كله لكني مش بحفظ حد، فهل علي ذنب؟ السؤال الثالث، في بعض الأخوات بتفتح التلفزيون وبيكون التلفزيون فيه راقصة لابسة ملابس عارية، فهم بيتفرجوا عليها بحجة إن إحنا نساء ومن حقنا نشوف، يعني يجوز لنا إن إحنا نشوف عورة النساء، فياريت كلمة من الشيخ مصطفى يعني للأخوات كده، وجزاكم الله خير.
وإياكم، بارك الله فيكم. أم مهند من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. خفضي صوت التلفزيون يا أم مهند وتفضلي.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
على الأم لو دعت على بنتها وهي على صح وأمها على غلط، يعني صح إن هي تدعي على بنتها؟ ألو.
نعم نسمعك.
يعني بنتها، نعم، شايفة، يعني شايفة الحاجة دي صح ومتأكدة منها.
نعم.
وهي تدعي عليها.
نعم. سؤال آخر يا أم، هل هناك سؤال آخر يا أم مهند؟
بتقول إيه؟
في سؤال تاني؟
أيوة سؤال تاني، يعني فضل. هي بتفرق بين الأخت والأخت أو الأخ؟
نعم.
يعني ده ينفع يعني في الدين أو كده؟
نعم، بارك الله فيكم، انتظر الإجابة. نتوقف قليلا إخواني عن استقبال الأسئلة حتى نجيب على الأسئلة الكثيرة التي معنا. وشيخنا الأخت بثينة كانت تسأل عن الطرق الصوفية واتباعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كلها بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تكن من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نص يلزمنا باتباع هذه الطرائق الصوفية المبتدعة المحدثة. فأنصح نفسي وإخواني باتباع كتاب الله وسنة رسول الله والسير على الناجي الذي صار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، بارك الله فيكم.
تقول إنه أثناء صلاة الجمعة تلاحظ أن الشباب وأن كثيرا من الآباء ربما كانوا في الأسواق أو في أماكن أخرى وانصرفوا عن صلاة الجمعة.
هذا من قلة الدين وقلة الإيمان بلا شك، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجدير بولاة الأمور في البلاد المسلمة أن يهتموا بهذه المسألة ويأمر بغلق المحلات أثناء صلاة الجمعة وعند الأذان وقبيل الأذان إعانة لمسلميهم على البر والتقوى. وأشكر القائمين بالأمر بالمعروف والنهي المنكر في السعودية، أسأل الله أن يكثر من أمثالهم وأن يزيدهم توفيقا، فهم في هذا الجانب أهل فضل وأهل سداد، إذ يغلقون المحلات ساعات صلاة الجمعة، فنسأل الله أن يجعلهم قدوة حسنة لغيرهم من بلاد المسلمين، اللهم آمين.
بارك الله فيكم شيخنا. أم محمود تقول إن زوجها يعمل في بلد أوروبي، يصنعون الطعام فيضعون عليه دهن الخنزير، تسأل عن الأموال التي تكسبها من هذا العمل، أولا ما حكمها، ثم تقول إنه يصر على الاستمرار في العمل.
هذا الرجل لم تحسن توبته للآن، بل لم يتب، وعمله محرم، والمال الذي جمعه أيضا فيه حرام كثير جدا، وليتقي الله في نفسه.
كيف يزكي هذا المال أولا؟
لا، إذا التزكية تنبني على أمر.
نعم.
هل توبته حسنت؟ هذا الرجل مصر على مصر على العمل الفاسد الحرام، فهذا حتى إن زكى الأول فمع الإصرار على ما يعني ينوي، كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعصي فيما هو آت ينوي ذلك، فحتى إن زكى والإصرار على المعصية قائم التزكية لا تكاد تنفع. إنما عموما إذا أراد التوبة والإقلاع عن هذا الصنيع المحرم يمكنه أن يتصدق بجزء من المال من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم.
نعم شيخنا، هو يتعلل بأنه لا يجد عمل ونريد أن نذكره، ومن يستعفف
يعفه الله.
نعم
بارك الله
نعم.
فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم سيف تسأل عن الحرير أو الستان الذي تصنع منه ملابس الرجال
أما الحرير فلا يحل للرجل أن يلبسه لا في البيت ولا خارج البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، فلا يحل للرجل لا في البيت ولا في خارج البيت أن يلبس الحرير، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف في قدر إصبعين من حكة كانت به يعني في الفخذ يلبس في هذا المكان حرير للمرض.
نعم.
أما الستان فما أدري من أي شيء يصنع الستان، إذا كان حريرا طبيعيا فحكمه حكم الحرير، يحرم على الرجال لبسه. أما إذا كان حريرا اصطناعيا فالحرير الاصطناعي لا يدخل في الحرير الطبيعي، والله أعلم.
نعم. تقول إن ابنها وعمره 4 سنوات يعني تعلم أن يقول يا بابي، يعني
علمي أولادك الواردة في الكتاب والسنة، فيوسف الصديق عليه السلام لم يقل يا بابي إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل يا بابي هذه رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فعلمي ابنك الواردة في الكتاب والسنة، علميه. لم يقل النبي استأذنت ربي أن أزور قبر مامي أبدا، إنما استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فلا تعلمي الولد هذا العوج منذ الصغر، بل لقنيه الكتاب والسنة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم شيخنا. أم العلاء من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا معي مرض نسائي، والدكاترة كلها يعني قالوا لي معك ليب في الرحم وعملية مصر لي، وعطول أنا بأيام الدورة بطول 15 يوم، إيه ما تنصح لي أصلي وإيه ما تنصح لي أصلي، وقف اللي بيوقف النزيف بين الوقفة والوقفة المرة الثانية في أسبوع برجع بنزف، إذا رجعت نزفت مرة ثانية أصلي أتابع صلاتي إلا أتوقف.
نعم فضلتك، هل هناك استفسار من أم العلاء في هذا الأمر؟
يا أم العلاء،
أيوة،
هل أنت تميزين بين دم الحيض؟
لا ما عاد ميزه، لأني الدم كثير بديني بعد يومين.
طيب هل تعرفين زمن الحيضة؟
12 يوم، أنا حسبتها 12 يوم. إذا بس بتستمر احيانا معي 20 يوم 15 كل مره شكل
نفس اللون.
انا لي اسبوع موقف النظيف اليوم رجعت انزف
نفس اللون. لون الدم او ان اللون يتغير؟
لا نفس اللون.
لون دم الحيض؟
لون دم الحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كنت من أصحاب العادة الشهرية المعلومة 10 أيام أو 12 يوما ينزل عليك دم الحيض المعروف بأوصافه ورائحته، فامتنعي عن الصلاة هذه المدة، وبعد ذلك إذا تغير لون الدم تكون استحاضة تصلي فيها وتصومي، أعني بعد 12 يوما. أما إن تواصل دم الحيض بنفس الصفات للمرض الذي يعتريك فامتني عن الصلاة ما دام دم الحيض ينزل إلى أن تطهري، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سألت أم أحمد عن وضع الملابس النجسة مع الطاهرة في الغسالة في غسلة واحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأولى أن تفصل هذه الملابس التي ملأها البول عن تلك الملابس التي بها وسخ وعرق، تغسل هذه على حدة وتلك على حدة، وهذا الأسلم والأخرج من أي خلاف. أما إذا اضطرت إلى أن تضع شيء من الملابس التي بها بعض بول الأطفال مع ملابس أخر، إذا اضطرت لذلك فعليها أن تصب ماء غزيرا على الملابس حتى يذهب الأثر تماما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأستأذنكم في فاصل إخواني، ثم نعود للإجابة على باقي الأسئلة واستقبال اتصالاتكم أيضا بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارككم شيخنا. وأم أحمد كانت تسأل أيضا وتقول إنها تحفظ القرآن كاملا ولكنها لا تحفظ أحدا، ولعلها هنا يعني تعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الإثم فلا إثم عليها، ليس عليها إثم، لكن حرمت الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيكم. تقول إن بعض النساء يجلسن أمام التلفزيون ويشاهدن الراقصات ويقولن إنهن نساء مثلنا.
هذا صنيع لا يجوز، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذه تبدو منها أجزاء كبيرة من العورة، فهذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه مسلم في صحيحه: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ثانيا، إنها تتشبه بالفاسقات في صنيعها، وهذا الصنيع لم ينقل عن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يفعلن ذلك وترهن النسوة. نعم، إذا صنعت المرأة شيئا من ذلك لزوجها فأباح الله بين الزوجين ما لم يبح أمام سائر الخلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. فيكم. الأخ عطية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صفر، بارك الله فيك.
فيكم.
حضرتك سمعت حديث واحد في قناة فضائية قال إن في حديث مسلم، سمعني حضرتك؟
سمعت.
حديث مسلم بيقول ان سيدنا معاوية لعن سيدنا علي رضي الله عنهما، فهل ده صح حضرتك؟ سؤال تاني حضرتك.
تفضل.
عن الختان، ختان البنت، ختان البنات، سمعني حضرتك برضو من الاعلام للأسف بيقولوا ان الختان حرام شرعا، وان الاطباء بيقولوا ان هي عادة ليست عبادة، فطالبين حضرتك ان شاء الله ترد رد حتى لو بسيط كده. ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيكم. وشيخنا نعود إلى الأسئلة التي كانت معنا. أم مهند من السعودية قالت إن بعض الأمهات ربما دعون على بناتهن أو على أبنائهن دون وجه حق، يعني كانت البنت على صواب ودعت عليها الأم.
لا تبالي، لا تبالي، إنما يتقبل الله من المتقين. فعموما إذا كان الشخص ظالما ودعا فظننا بالله عز وجل أنه لا يستجيب دعاء الظالم،
نعم،
إنما دعوة المظلوم هي التي تستجاب. قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث، والله أعلم.
بارك الله. ولكن في هذه الحالة التي تدعو هي الأم، وهذا يعني ما يدعو إلى الخشية شيخ.
نعم، حتى إذا كانت الأم التي تدعو، حتى إذا كانت الأم التي تدعو،
نعم،
دعت أم سعد بن أبي وقاص على سعد بن أبي وقاص دعوات لا حصر لها لكونه أسلم.
نعم.
فلا يبالي الشخص ما دام ليس بظالم. أما إذا كانت الأم تدعو وهي مظلومة فالخطر هنا،
نعم،
الخطر الشديد هنا أن تدعو الأم على ولدها وهي مظلومة. أما إذا كانت الأم مثلا، لأن هذا متفشي في البلاد،
نعم،
بنتها تغطي وجهها تقول اخلع النقاب، تقول يا أمي هذا أراه صوابا، تقول بك وبك فعل الله بك وفعل الله بك. فإذا كان ذلك كذلك فلا تستجاب الدعوات التي فيها ظلم ومن الأشخاص الظالمين في مثل هذه المواطن، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني أنا أستأذن إخواني، أنا أطيل عليكم بعض الشيء، ولكن يعني أريد الاستفسار في هذا المقام، لأن هذه العلاقة علاقة خاصة، يعني علاقة البنت بالأم، وأحسب أن فقه التعامل مع الآباء والأمهات لابد أن يدخل في هذا المجال، خاصة إذا رجعنا إلى قصة جريج العابد وأمه دعت عليه وهو يصلي وكان يقول يا رب أمي وصلاتي.
أمه كان لها حاجة،
نعم،
كانت لها حاجة. أما هذه التي تدعو على ابنتها، ابنتها على الحق والأم على الباطل،
نعم،
والأم تدعو على ابنتها، لكن أم جريج لها حاجة من ابنها، هو في نافلة ليس في فريضة،
نعم،
ليس في فريضة، المقام يختلف.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هذه الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ مصطفى سؤال؟
تفضل يا أخي محمود.
إن شاء الله تعالى يعني بعد أيام قليلة إن شاء الله هطلع أنا والدتي عمرة، فقالولنا هنروح طيران إن شاء الله وهنروح على مكة مباشرة.
نعم.
فقيل لي هتحرموا من يعني هنحرم من بيوتنا، فأنا حب ذلك عايز أتعرف من الشيخ مصطفى يعني كيف أحرم وهل أحرم من بيت هلال صحيح؟
نعم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد تفضلي. يا أم محمد خفضي صوت التلفزيون وتفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكلم الشيخ.
تفضلي أسمعك.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كان تاجر، كان معاه اثنين أخواته رجالة وكان تاجر في السوق وكده، فأخواته الاثنين توفوا والسوق بقى وحش وكده، فهو قاعد في البيت والتجارة وقفت وكده وبدأ يلم فلوسه، فبنحطها في البنك عارفة أنا لسه معايا ولد في كلية الهندسة وعايز مصاريف كتير وكده، وهو كبر بقى ومش قادر يشتغل أي شغلة، وإحنا سألنا كتير على فلوس البنك وكده، وهي الفايدة طالعة نازلة، سألنا شيخ الأزهر كتبها في الجورنال مش حرام، فإحنا مش عارفين يعني وخايفين نصرف منها مش هيجي رزق تاني.
نعم، بارك الله فيك يا أم محمد، انتظر الإجابة. أم مهند كانت في معرض سؤالها عن دعاء الأم، وهكذا تقول أيضا إنه ما الحكم إذا فرقت الأم بين أختين في المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالنظر إلى سبب التفرقة، إن كانت بنت من بناتها مطيعة والأخرى عاصية فميزت المطيعة بكلمة طيبة أو أكرمتها بإكرام لطيبها ولسمعها ولطاعتها، فهذا لا بأس به، إنما هو من باب إكرام الناس ومجازاة الإحسان بالإحسان. أما إن كانت البنتان في حالة واحدة وتميز واحدة على الأخرى فهذا يؤدي إلى فساد بعد ذلك. ولا أخفى عليك أن يعقوب عليه السلام مع أن الحب جبلي، الحب الذي في قلبه لولده يوسف عليه السلام حب جبلي، ليس للشخص في الحب الجبلي من شيء، ومع ذلك قال أبوه له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وكان من أسباب إلقائه في غيابات الجب هو قولهم لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة الآية. ولا أخفى عليك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم لما ذهبت إليه عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير تقول يا رسول الله إن زوجي أو إنني أردت أن أنحل أو أنحل ابني هذا نحلة تعني أهدي له هدية فأبى أو أبيت إلا أن تشهد على ذلك يا رسول الله. قال ألك ولد غيره؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا. قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. والأخ عطية من مصر كان يسأل ويقول هل ورد في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه لعن عليا رضي الله عنه؟
بهذا لم أقف عليه أبدا بهذا، إنما ورد شيء أن معاوية قال يا سعد لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ قال لم أكن لأسبه بعد ثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. وذكر مناقب علي الثلاثة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فنحن نقول قد كان بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما بعض الشيء بلا شك، وقاتل معاوية عليا رضي الله عنهما، ونرى أن الحق بلا شك مع علي رضي الله تعالى عنه، لكن معاوية لم يخلو من اجتهاد. أما كون الحق مع علي فهذا نهجنا نهج أهل السنة والجماعة، وذلك لأمور منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار تقتلك الفئة الباغية قد قتلته فئة معاوية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد مرقت الخوارج فقاتلها علي رضي الله عنه. ثم أيضا إطباق وإجماع أهل السنة والجماعة على أن عليا أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنهما، ولكن أيضا لا ينسى لمعاوية فضله، فهو كاتب وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بارك الله فيكم. وكان يسأل أيضا عن القول الفصل في ختان البنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليس ثم قول فصل إليه المنتهى إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عن حكم الختان الإجمالي فيما يتعلق بالنساء فالأمر فيه يرجع إلى نظر الطبيبة المسلمة إلى الفتاة، إن كانت الفتاة من الأفضل لها أن يقطع منها شيء حتى يحصل عندها نوع من الاتزان ففعل، وإلا على حسب نصيحة الطبيبة. لكن ليس كلامنا هذا مبني على التشويش والتشغيب الذي تفعله وزارات الصحة في بعض البلاد تلك التي لا تستقي أمرها من دين، إنما تستقي أمرها من دول الكفر، فلا نعبأ بآراء تخالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما يوكل الأمر إلى الطبيبة المختصة هي التي تفتي في هذا الصدد. أما من ناحية النصوص الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر دائر بين الإباحة والاستحباب، وأحيانا اتجه إلى الكراهة إذا خيف الضرر والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخت إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، كان في سؤال سألناه من شوية، الزوجة هي التي تقول لزوجها يا بابا هل علي كفار الظهار، لكن الزوج ما بيقولش لزوجته يا ماما، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ.
الزوجة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كأم كأخي أو يا بابي يا مامي، ليس عليها كفارة ظهار، ليس عليها كفارة ظهار. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. ولكن هل تقول من باب أولى؟ يعني قياسا على ما قلناه منذ
قليل. لا، وما سبق أننا نلزم الاصطلاحات الشرعية التي في كتاب الله وسنة رسول الله.
نعم.
ولا ألفاظ كثيرة ممكن تستخرجها من الكتاب والسنة.
كماذا شيخنا؟
أنت أعرف.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا، على إخواننا يعني يستفيدوا بهذه الأمور. والأخ محمود كان يقول إنه ووالدته سيعتمران عن طريق الطائرة بإذن الله تعالى، نسأل الله يتقبل منهما. ويسأل عن كيفية الإحرام وميقاته أو عن ميقاته.
الإخوة الذين قالوا الحمد لله والصلاة والسلام، الإخوة الذين قالوا له أحرم من البيت لم يقصدوا أن يهل من البيت. نعم. إنما قصدوا البس ملابس الإحرام، اغتسل في البيت، تطيب في البيت، البس ملابس الإحرام في البيت، لأنك قد لا تستطيع أن تفعل ذلك عند الميقات.
نعم.
يعني هو مثلا من القاهرة، وميقاته إذا كان سيركب الطائرة قبيل جدة بربع ساعة تقريبا.
نعم.
لن يستطيع في الطائرة
أن يغير ملابسه
ولا أن يغتسل ولا أن يتطيب، فيقولون له تهيأ في البيت، ثم بعد ذلك عند محاذاة الميقات قل لبيك اللهم لبيك.
إذن شيخنا يعني نفصل له، يرتدي ملابس الإحرام إما إن شاء الله تعالى، إما من المنزل إن كان قريبا أو من المطار
أو من المطار.
نعم، يعني إن كان بعيدا عن المطار وسيسافر يلبس ملابس الإحرام من المطار،
لكن لا يهل لبيك اللهم لبيك إلا بمحاذاة الميقات
حينما يعلمه قائد الطائرة.
نعم نعم نعم.
نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. والأم يعني سترتدي ملابسها كاملة، الملابس العادية، أما هو سيرتدي الإزار والرداء إما من المنزل أو من المطار.
لكن الأم إذا كانت تلبس نقابا تبدله بإزدال خفيف يزدل على الوجه، وإذا كانت تلبس قفازين تنزعهما.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخباركم؟
تفضل يا أخي.
إزيك يا خامليني؟ السلام عليكم. إزيك شيخ؟
الحمد لله.
أطال الله في عمرك يا أخي.
في طاعة الله وإياك والسامعين والسامعات.
كان في أخ هو مش ملتزم يعني، صاحبي، وكان أهله بيلح عليه إن هو يشتغل في شركة سجاير. شركة السجاير، وبقاله بتاع 5 شهور مش بيشتغل.
يحرم عليه العمل في شركة السجاير والدخان.
سؤال آخر لو سمحت، وأنا طالب في جامعة بنها، وأنا بعدي من في الطريق بيبقى على يمين الطريق وعلى شماله، حضرتك عارف الشباب في الجامعات بيقعدوا مع بنات وإيه، يعني في كتير محرمات بتحصل، فأنا إيه واجبي من ناحية المسألة دي؟ طبعا في إنكار بالقلب الحمد لله.
نعم، بارك الله فيك، انتظر الإجابة. وشيخنا يعني أم محمد كانت تقول إن زوجها كان تاجرا وانتهى الآن عن التجارة لعذر لديه، فوضعوا المال في البنك، وتتعلل بأن البعض قد أباحوا عوائد هذه. نعم،
أنت وزوجك تأكلون من الربا وأوذنتم بحرب من الله ورسوله.
نعم.
والله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فاتق الله في نفسك، فنصوص اللعن لمن أكل الربا ولمن كتبه واردة وثابتة، تاب الله علينا وعليك.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني هنا يدور الأمر على بعض العلل التي يتعلل بها إخواننا، أسألها لفضيلتك عما قليل بإذن الله تعالى، ولكن نأخذ هذا الاتصال من أم عمارة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت.
أنا الشيخ مصطفى.
تفضلي.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
يا شيخ لدي سؤال.
تفضلي.
صلى الله عليه وسلم من طلب العلم يباهي به العلماء ويمارى به الفقهاء أو يصرف به الناس إليه فهو في النار. ما صحة هذا الحديث ومن عاجز الله خير؟
أنت علم
العلم. إن الله يفعل بهذا الكتاب أقواما ويرضى به آخرين. ما صحة هذا الحديث وما معنى؟ ونصح الشيخ لي ولغيري من الفتيات في طلبهن للعلم، كيف يطلبنه؟ بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني نجيب على هذه الأسئلة، ومعنى يعني أكثر من 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 سؤال، وسؤال أخ كريم على وجه التحديد يعني أنا أتحرج قليلا من أن أسأله، ولكن وجب أن أسأله. هذا السؤال حينما يمر ويجد فتاة وفتى يجلسان أو شيء من هذا القبيل، ما ينبغي عليه أن يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فله أن يذكرهما بالله عز وجل، أن يذكرهما بالله عز وجل. إن أبيا فيغض بصره وينصرف وليس عليه إثم، فالله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا أديتم ما عليكم من ما أوجبه الله عليكم من التذكير والنصح، ليس عليك بعد ذلك إثم من ضلال هؤلاء. لكن قدم ما عليك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله فضلا.
بارك الله فيكم شيخنا. وأم عمارة كانت تسأل عن بعض النصوص، ومن بينها إن الله يضع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين.
نعم.
ومن قبله حديث سمعتموه، بارك الله فيكم، تتذكروا
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.
قبله كان هناك حديث أنا لم أفصله جيدا، ربما تذكرناه، ولكن في هذا الحديث نتحدث.
هذا واضح.
نعم،
إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما هم العاملون به، المتبعون له، التالون له، الداعون إليه، هؤلاء يرفعهم الله بهذا القرآن. أما الحائدون عنه، التاركون له، النابذون له وراء ظهورهم، يضعهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن.
نعم، يا ربما سألت في البداية عن حديث من تعلم العلم.
نعم، من تعلم العلم ليماري به السفهاء.
نعم،
أو ليجاري به الناس الحديث، فلا تبعوا مقاده من النار، أو كما قال الحديث سنده في مقال لكن له شواهد يصح بها.
نعم،
من شواهده ما أخرجه مسلم في صحيحه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل تعلم العلم أو قرأ القرآن ليقال قارئ، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، ثم يؤخذ ويؤمر به إلى النار، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
فيكم.
كانت تسأل أيضا عن طلب النساء للحديث، لعلم الحديث، وما ينبغي عليهن.
طلب النساء لعلم الحديث كطلبهن لأي علم.
نعم،
من العلوم يطلب بالضوابط الشرعية.
نعم،
يطلب بالضوابط الشرعية. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. معنا أسئلة كثيرة، ومن بينها: ما حكم أن تلبس النساء البياض حال الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فليس هناك لون معين للنساء أثناء الإحرام، أعني لونا معينا من الملابس، إنما المدار على الفتنة والافتتان وعلى التستر، فالمرأة تلبس ما يسترها سابغا لا يلفت إليها الأنظار. فإذا كانت تلبس البياض الذي يجلب إليها الأنظار ويفتن بها الناس، فيكون حينئذ الأولى إبعاده دفعا للفتنة ودفعا للشر والفساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا أم سيفة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم سيفة.
لو سمحت، أنا عايزة بس أكلم فضيلة الشيخ، هو كان بيتكلم على موضوع البنوك، هو حرمها وقال ده ربا، طب إيه الحل؟ يعني نعمل ايه في الفلوس اللي معانا؟ وبعدين انا سمعت ان في ناس بيقولوا مشاريع، دلوقتي ما ينفعش مشاريع، المشاريع اللي احنا كنا فيها مش نافعه. انا والدتي كلمت حضرتك من شويه، ام محمد من مصر.
نعم.
وانا والدي راجل كبير ما ينفعش يشتغل دلوقتي، طب ايه الحل؟
نعم.
وبالنسبه للبنوك الاسلاميه، صح ولا غلط؟ ولا طب نعمل ايه؟ بس قول لنا بس نعمل ايه.
نعم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ اهلا بك يا استاذ الشيخ مصطفى.
انا
بس اسال الشيخ مصطفى سؤال.
اتفضل.
بالنسبه للعمل بالسياحه، وما حكمه؟ جزاه الله خيرا.
بارك الله فيكم. نجيب على الأسئلة تباعا بإذن الله تعالى. يعني سؤال أم سيف يعني علنا كنا نتحدث فيه في الفاصل شيخنا، يعني إخواننا يقولون عوائد البنوك حرام، فماذا نفعل في أموالنا؟
هذا يحال إلى أهل الذكر والاختصاص في هذه الأبواب، وهم أهل التجارات، هم أفهموا منا. فليس معنى أن الله من علي بمئة ألف أو بمليون إنني أقدم شكر النعمة ربا والعياذ بالله، فيكون كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالسؤال هذا يوجه إلى أهل الاختصاص. فامرأة معها مئة ألف أو مئتين ألف أو أكثر أو أقل، لو فتحت بها بعض المشاريع الإسلامية للشباب الذي لا يجد عملا، فبدلا من أن تستنفذ أموال المسلمين وترسل إلى بلاد الكفر، افتتحي مشاريع ادخليها مع أقوام من أهل الفضل والصلاح.
ولكن مع حسن الاختيار لهؤلاء.
نعم، يعني لا تخلو بلاد من أهل الفضل والصلاح والفهم في التجارات والفهم في الاستثمارات، لا تخلو بلاد من هذا. فابحثي عن شخص موثوق فيه من ذوي الدين وذوي الخبرة بالأعمال الدنيوية، ويثمر لك ما لك بإذن الله. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. الأخ أحمد كان يسأل عن العمل بالسياحة، ما حكمه؟
العمل بالسياحة فيه التفصيل. إن كنت تعمل بالسياحة لا تعصي فيها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس. إذا كنت تصدر الناس للعمرة، توفر للناس فرص عمل يعملون فيها عمل حلال، فأنت مشكور. لكن إن كنت تأخذ الفاسقات الواردات من بلاد الكفر وتزج بهن إلى المراقص والملاهي للفساد والإفساد، فلا شك أن عملك محرم، فأنت متعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة استشار الشيخ.
الحمد لله، بارك الله فيك.
استشار عن صلاة المرأة إذا كانت قدمها مكشوفتان.
إذا كانت
قدمها
مكشوفة.
قدمها مكشوفة.
نعم. نعم. أسئلة أخرى.
شكرا.
بارك الله فيك. الأخ جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا اخي.
بقول لحضرتك انا عندي المدام، ممكن تركب السياره مع جوز اختها، بقى معهمش حد في العربيه، يعني بتزور والدتها المريضه، مع ان يوجد مواصلات ممكن تغني عن ذلك، هل كده يعني يبقى في
لا لا, لا تفعل، حرام، لا تفعل. لا تفعل
حتى لو كان في مواصلات ولا حاجه.
تقول لا تخلو بزوج الاخت، زوج اختها ليس محرما لها،
حتى لو كان في عربيه.
العربية خلوة إذا كانت
في سيارتي ولا في مواصلة؟
في السيارة.
نعم،
سيارته الخاصة. لا تركب معه في سيارته الخاصة إلا إذا كانت هنالك منطقة أهلة بالسكان والناس يرونهم كلهم يتجلس في الخلف لضرورة فقط، وإلا في الأصل الامتناع، لأنه محرم بارك، لا عفوا، لأنه ليس بمحرم، إنما هو محرم مؤقت، والمحرم المؤقت لا يستجيز ما يستجيزه المحرم الدائم. بارك الله فيك.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أبو محمد كان يسأل عن صلاة المرأة إذا كانت قدماها مكشوفتين.
الصلاة صحيحة مع الكراهة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نتوقف قليلا إخواني عن استقبال الاتصالات، فمعنا أسئلة الاس ام اس يجيب عليها الشيخ بإذن الله تعالى. حكم الصلاة في ثوب به نجاسة جافة ناسيا.
الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا كان ناسيا، ومما يدل على صحتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، ففي أثناء الصلاة نزع نعليه، فنزع الصحابة نعلهم، فلما انقضت الصلاة سألهم ما لأراكم نزعتم نعلكم، قالوا رأيناك نزعت فنزعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. فالحاصل أنه كبر تكبيرة الإحرام وجزءا من الصلاة مضى فيه وبالنعلين نجاسة ولم تبطل صلاته، فلو كانت باطلة لسلم ودخل في الصلاة من جديد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. قياسا على هذا الأمر، رجل صلى في ثوب فيه آثار المني أو المني، وقال إن هذا العمل سنة وهو يتبع فيه الهدي، باعتباري أو هو قوله يتعلل بأن المنية طاهرة،
لا يقال هذا سنة، إن إذا قال هذا سنة افترى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إنما يعني لا يقال إن الصلاة في الثوب الذي به مني سنة، هذا شخص مفتري على سنة النبي وجاهل بالأحكام. إنما الوارد في هذا الباب أن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جافا وأغسله إذا كان يابسا.
نعم.
فعلى كل حال هي تفركه إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، تغسله إذا كان رطبا، بس هذا الذي ورد.
نعم. ما هو العجن في الصلاة وما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، العجن في الصلاة أن يقوم الرجل من جلوسه إلى القيام معتمدا على الأرض كهيئة العاجن، كالمرأة التي تعجن، المرأة التي تعجن تضغط بقبضتي يديها، فهو يقوم إلى الصلاة معتمدا كهيئة العاجن. أما الحديث الوارد في أن النبي كان يقوم كهيئة العاجن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث العجن في الصلاة.
نعم.
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حسنه بعض الفضلاء، لكن هنالك رسالة طيبة للشيخ الراحل الفاضل بكر ابن عبد الله أبو زيد في هذا الحديث وبيان طرقه التي لا أراها تثبت، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أم محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت اتصلت بحضرتك من شوية عن زوجي اللي هو بيشتغل في البلد الأوروبي.
نعم.
هو مصر حضرتك ان هو يسافر، وبيقول ان كل زمايله اللي هناك ربنا يبارك لهم في الفلوس اللي بياخدوها من المطاعم دي.
نعم.
وبيشتروا حاجات وكده. انا مش عايزه ان هو يشتغل، ومش عايزه ان انا اكون من الفلوس الحرام دي تاني. انا اعمل ايه؟ اعمل ايه معايا؟
او
اعمل
ايه؟ حاضر. اخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن استاذ انا اكلم الشيخ مصطفى؟
تفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ اخبارك؟ وجزاك الله خيرا على التفسير بتاعك يا شيخ مصطفى. واود ان انا اسالك سؤال يعني بخصوص السياحه او العمل بالقرى السياحيه كمحاسب. العمل بالظبط كمحاسب، ما هو الحكم فيه تمام مع ظروف المحيطه بالبلد حاليا في عدم وجود الشغل؟ وجزاك الله خيرا.
نعم، بارك الله فيكم. اجابات سريعه شيخنا. يعني ام محمود هي بتقول ان زوجها بيقول ان اصحابه او اخوانه ربنا مبارك له،
هو جاهل، فان الله سبحانه وتعالى قال عن اقوام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فما زال الزوج آثما، ما زال الزوج آثما، وعليك مواصلة التذكير. بارك الله فيك.
نعم. إذا أصر هل يمكن أن تهجره أو أن تتركه أو أن تهدد بذلك؟
لها ذلك.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. القرى السياحية كمحاسب، العمل فيها
على حسب القرى السياحية، إن كان الفساد مستشريا فيها والمحرمات مستشرية فيها فابتعد عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، بارك الله فيكم. أخت تسأل هل يجوز أن يخرج معها ابنها وعمره 10 سنوات كمحرم؟
إذا كان يخرج مسافرا فهو لا يصلح كمحرم في السفر، فالمحرم من شروطه البلوغ. أما إذا كان في داخل البلدة فلا بأس، والله أعلم.
هل يعتبر تكييف المساجد من الإسراف؟
الأمر بحسب الحال، حسب حال البلدة. يعني إذا كانت قرية مثلا من قرى مصر مثلا فقيمة المكيف، قيمة المكيفات تنشئ مسجدا آخر كبيرا. لكن إذا كانت بلاد حارة والمصلون يتضايقون والمصلون كثر فيقرب من القربات ولا يعد إسرافا.
صحة الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أولى،
إسناده ضعيف.
نعم، ما حكم غسل الجمعة؟
وصل الجمعة عند الجمهور مستحب.
ما حكم قراءة الأحاديث النبوية والأدعية كأذكار الصباح والمساء بطريقة إنشادية، وهذا يحدث في بعض القنوات الفضائية؟
لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه فيما علمت.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ما حكم لبس التبان للمحرم، وهل هو مذهب البخاري؟
لا، التبان يختلف باختلاف باختلاف حال السائل يعني.
نعم.
إذا كان يقصد بالتبان، التبان أحيانا يطلق البعض على ما يشبه الجيبة. إذا نعم. كنت تعرف الجيبة يعني التي ليس جيبة النساء في ليس لها أرجل.
نعم.
فالتبان أحيانا يكون مثل هذا كاللبس الذي يلبسه قدماء المصريين الفراعنة.
نعم.
الذي هو على القروش على نعم. الأوراق العملة.
نعم.
مثل كالجيبة.
نعم.
فهذا لا بأس به كإزار هو نعم. اسمه إزار.
نعم.
لكن إذا كان تبان يلبس في الأرجل كالسروال فيمنع.
نعم.
فلا بد أن يوضح السائل ما مراده بالتبان. بارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. شرب ماء الرقية هل يجوز للمرأة أن تشرب ماء الرقية، وهل يجوز لها أن تغتسل أو أن تتطهر به وهي حائض؟ هذا هو السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا لا أعرف خبرا ثابتا عن النبي عليه السلام في ماء الرقية هذا.
نعم.
إنما هي أقوال لبعض العلماء أن نقرأ على ماء وأن يغسل به المريض، بعضهم يقيسه على التفلف اليد ومسح الجسم بها. أما كنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ماء الرقية فلا أعلم نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على ماء واغتسل به.
نعم.
إنما التفلف اليد بهذه الطريقة مع القراءة مع مسح الرأس وما استطاع من الجسد، هذه السنة والله أعلم.
نعم يعني السؤال بشكل أوضح، هل يجوز أن تقرأ على ماء وأن تغسل به أن تغسل به موضع العورة؟
أنا لا أعلم في المسألة نصا من أصلها.
نعم.
عن رسول الله مسألة القراءة على الماء لا أحفظ فيها خبرا.
نعم.
عن رسول الله، لأن هنا لفتة أخرى أن بعض الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا نعم. أمر رأيته حتى من بعض من ينتسبون إلى الدين وإلى السنة في ظاهرهم. دخلت بيته وجدت جراكن ماء كثيرة موضوعة عن اليمين وجراكن ماء موضوعة على الشمال.
نعم.
فبيقول بقول ما هذا يعني؟ قال هذا ماء مقروء عليه. كم تبيع؟ قال الجركن بعشر ريال وهذا غير مقروء عليه الجركن بثلاثة ريال.
نعم.
هذا أكل أموال الناس بالباطل، ولم يحدث هذا الصنيع على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والبعض أحيانا يتكاسل ويقرأ الماء القراءة على خزان كبير مرة واحدة ويصب منه باعتبار كله أكل أموال الناس بالباطل وغش وتدليس بهذه الطريقة. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا، شكر الله لكم وبارك
ولكم.
الله فيكم ونفع ولكم. الله بكم وأدام الله هذه الجلسة الطيبة وأطال الله عمركم على طاعته وفي طاعته. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم إخواني في كل مكان. ونعتذر لمن لم نستطع أن نتلقى سؤاله أو من لم نجيب على أسئلته، فسنجيب عليها تباعا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الآفاق.